إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
ساعة الغروب. كان همه الكبير لكنه الأخير، ذلك أنه يعلم أنه يعيش أيامه الأخيرة، أجل الأخير، حياته العظيمة الحافلة بالعطاء، ذلك الكفاح الطويل الطويل ستوضع له النهاية عنبا قريب وقريب جدا، أيام لا أكثر. ولكن كيف ستسير الأمور في أخريات أيامه، كما أراد لها وخطط أم خلاف ذلك؟ تجربة شاقة تلك التي أخذها على عاتقه، وهل هناك أشق من أن تعمد إلى مجتمع فتنزع عنه معتقداته وسننه وعاداته ورسوما هي ألصق به من اسمه، ثم تقيم من نفسك حاكما عليه، افعل هذا ولا تفعل ذاك، كل هذا ولا تأكل ذاك، اشهر سيفك هنا واغمته هناك. ولهون الخطب أن ذلك كله حصل في عصر العلم واستنارة العقل ويقظة الوعي، بل على الخلاف من ذلك تماما، فقد جرى كل شيء في وقت لم يزل فيه العلم جنينا أو علقة في أحشاء الزمن، وكان الجهل والجمود الفكري السمة البارزة والطابع العام لتلك المرحلة من عمر الزمن. علاوة على ذلك، فالبيئة التي كان على التجربة أو عملية التغيير الرسالي أن تجري على أرضها من أشد البيئات انغلاقا وتعصيا، وأكثرها تعصبا وتحجرا وتمسكا بالأطلال والآثار الدارسة. ومع هذا وذاك، فقد أمسك هذا الرجل الكبير بدفة السفينة بقوة وقادها إلى شاطئ البر والأمان رغم الأمواج والعواصف العاتية، لكن مهمته لم تكن لتنتهي عند هذا الحد، فهذه السفينة يجب أن تبقى تجوب المحيطات والبحار حاملة الزاد لجميع أفراد البشر الذين يعانون الفقر والمجاعة الروحية، وحاملة الأدلة والخرائط التي تشير إلى نقاط الأمان وسط صحار الضياع والتيه البعيدة البعيدة. أجل لم تنتهي مهمته عند هذا الحد، فهو مسؤول عن تسليم الدفة إلى ربان قدير يستطيع بما أوتي من علم ودراية وشجاعة من اقتحام أهوال البحار وبلوغ أقصى شواطئ الدنيا. ولكن أتراه مختارا في من يرشحه هو خليفة له أو يرشحه هؤلاء الناس الذين صحبوه على امتداد هذه الرحلة الشاقة ركابا على ظهر السفينة؟ أم ترى أن هذا الأمر هو من مهمة أحد آخر، لعله صاحب السفينة ومالكها؟ كانت وخزات الألم تموج في وجه المشرق الذي يفيض نورا فينحسر قليلا أو كثيرا ذلك الألق السماوي الذي يزين طلعته الربانية البهية. وبين الفيدة والأخرى كان يفتح عينيه فيدير وجهه في الحاضرين. أجل، لقد كان الرسول مريضا طريح الفراش. على مقربة من فراشه جلس عدد من أبناء عمومته وذويه، وفي الجهة الأخرى جلس عدد من صحابته بينهم عمر بن الخطاب. كان يبدو على وجوه الجميع الألم، وكانت العيون تحوم حول ذلك الإكليل الذي اعتصره الذبول. وعلى وجه الرسول كان هناك شيء يطوف كما لو أنه يفكر بشيء يقوله أو يفعله. وأخيرا فتح عينيه، أجاب بصره في الحاضرين وقال بلهجة عميقة حاسمة: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ومن بين القوم الجلوس سرع أحدهم بلهجة تدعو للاستغراب، وكأنه يحاول تفادي وقوع أمر هو على علم بحتمية وقوعه.
عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله.
فرد عليه آخر غضبا: وهل كلام رسول الله إلا وحي يوحى؟ وصرخ ثالث:
وما يضرك أن يكتب رسول الله كتابه.
هذا الرجل يقول بوقاحة يحسد عليها:
إن النبي لا يهجر.
وعلت عدة أصوات ترد عليه: أتقول هذا لرسول الله؟ اسكت، أسكت الله نأمتك. وارتفع صوت مؤكدا:
قدموا لرسول الله الكتف والدوات.
ورد عليه الرجل الأول وصوته ينز صلافة ووقاح:
كلا كلا، لا حاجة لذلك.
وثارت الضوضاء وكثر اللغط حتى نادى الرسول: قوموا. كان للنبأ الذي تنوقل بسرعة حول مرض النبي صلى الله عليه وآله ردود فعل مختلفة في المدينة المنورة، فقد دب الخوف والقلق بين المؤمنين وتوجسوا خيفة من أن يكون هذا العارض الصحي بداية لما أعلنه عليه الصلاة والسلام قبل ما يقارب 3 شهور بقوله: أوشك أن أدعى فأجيب. أما المنافقون فقد فرحوا واستبشروا بالخلاص وراحوا يتوافدون على كهوفهم المظلمة يتناجون ويحيكون الدسائس تآمرا على مستقبل الرسالة. غير أن كلا الفريقين استغربوا إصرار الرسول على إنفاذ جيش أسامة رغم هذا الطارئ. وعندما تبلغ النبي بذلك قصد مواقع الجيش بنفسه وعقد اللواء بيده الشريفة لأسامة ثم حثه على المسير. وتقدم أسامة أمام الجيش يتبعه المقاتلون المؤمنون، غير أن المنافقين
ظلوا يروحون مكانهم.
ما ترى يا صاحبي؟ أليس هذا من العجب العجاب؟ الرجل ينام على فراش المرض ويبعث بجيشه لمقاتلة جيش الروم. لا أدري هذا من الحكمة والعقل.
سيح لا تفزعنا بزعيقك، تنح بنا إلى هناك وعندها تكلم من أفيك.
أقول لا زالت وقعة مؤتة خضراء العود، فما الذي يريده محمد من وراء محاربة الروم، خصوصا وهو قعيد المرض؟
لا يا صاحبي، إنك لم تبرأ من دائك منذ عرفتك، تستعجل الأمور ولا تعرف الأنات. وكيف؟ إني أرى من وراء ذلك ما لا تراه أنت.
وما الذي ترين يا زرقاء اليمامة؟
لينفعك هزعك. لا لا، أقسم عليك. بمن؟
بمن تشاء من الأرباب والآلهة.
ألا أنحق لك أن تعرف؟ إني أرى أن محمدا يعمل بعقل وحكمة.
وكيف؟
دعني أسألك، سل، هل ترى محمدا استثنى أحدا لن يندفه إلى الجيش؟
لا أدري، ولكني رأيت سادة قريش والأوس والخزرج وباقي القبائل.
قل المهاجرين والأنصار.
أجل أجل، المهاجرون والأنصار إن شئت، ولكن مهلا مهلا، لم أرى علي بن أبي طالب.
أجل، هذا ما سأوصلك إليه. ولكن دعني أسألك سؤالا آخر. محمد يجهز جيشه لمحاربة الروم ويحشد في الجيش كبار المهاجرين والأنصار، إلا أنه يؤمر عليهم أسامة بن زيد، فتى ذا 17 ربيعا لا غير، ويستبقي عنده علي بن أبي طالب. ثم إنه يفعل كل ذلك وهو على فراش المرض.
ما الذي تريد أن تقول؟
الأمر واضح، أجل واضح تمام الوضوح.
أجل، إن محمدا أحس بدنو أجله، فهو يريد إبعادنا وإبعاد من يخافه، ليخلو له الجو في تنسيب ابن عمه خليفة له، حتى إذا ما عدنا يكون أمر الخلافة أمرا مقضيا. عجبا، وكيف فاتني ذلك؟ إذن فهل لك أن تقول لي لماذا اختار هذا السبي على رأس الجيش؟ أعزة الرجال؟
ذلك يصبح أمرا واضحا. حتى تلقى هذه الأسبوبة تلاحقنا. إنه بالأمس أمر عليكم صبيا، ولو وجدكم أفضل منه لاختاركم للإمارة. أجل، هو كما قلت.
إذن لا ينبغي أن نسمح بهذا أبدا.
أجل، ولكن لديك تدبير ما؟ سترى.
أصدر قائد الجيش أوامره بضرورة أن يعسكر المقاتلون في الجرف بانتظار التحاق المتخلفين، كما شرع باتخاذ العديد من الإجراءات العسكرية الضرورية، بينها تعيين حامل للواء وهو موقع له خطره في التنظيم العسكري السائد في الجيوش آنذاك، غير أنه أحس بوتيرة العمل تتثاقل وتتذكى، ثم تأكد
من عطف هذا التيار النفاقي بين قطاعات الجيش. وطرقت أذني العديد من الإشاعات والتحريضات التي راح يبثها هذا القطاع الخبيث. وخشيه من اتساع هذه الجبهة، سارع أسامة إلى كتابة تقرير تفصيلي وإرساله على وجه السرعة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ودخل رسول أسامة على النبي وتردد، أيسلمه الكتاب؟ كانت حالته الصحية قد تدهورت كثيرا. ولاحظ النبي صلى الله عليه وآله التردد في عيني الرجل، فأشار إليه ليقول ما عنده، فلم يجد من سبيل إلا أن يتقدم ويناوله الكتاب. وشيئا فشيئا بان الغضب في وجهه الكريم، فنهض من فراشه ثم خرج محصوب الرأس متدثرا بقطيفة، وأخذ سبيله إلى المسجد. بدأ الناس الذين فاجأهم خروج الرسول صلى الله عليه وآله يتراكضون ليحيطوا به، وعندما عرفوا نيته في صعود المنبر أفسحوا له الطريق، ثم تعلقت عيونهم بشفاهه إصغاء لما يقول. شمل عليه الصلاة والسلام الحاضرين بنظرة فاحصة طافحة بالغضب، ثم تكلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبله. وأيم الله، إن كان لخليقا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها. وسكت النبي قليلا، ثم راح يحض على المبادرة للالتحاق بالجيش. فنهض الحاضرون ملبين دعوة النبي، وبدأوا يودعونه صلى الله عليه وآله، ثم يغادرون المسجد صوب المعسكر. ولكن الفتنة التي أشعل فتيلها المرافقون استشرت ورحت تتفاعل بشكل خطير، فتبذر بذور التمرد بين صفوف الجيش محاولة دفعه للخروج على الطاعة والانقياد لقائده الميداني. الشمس تودع الأرض، وخيوط النور تضمحل وتذوي شيئا فشيئا، وكأنها وهي تسير في موكبها الحزين ذاك تودع الحياة إلى غير عودة. كل شيء يذهب لأن يغرق في الظلام والسبات الطويل الطويل، غير نسيمات المساء التي تهب بوداع وكأنها أرواح محلقة في الأعالي، وتتناغم أصوات الطيور مع معزوفة الحزن الكوني تلك، فيهدل الحمام بألم وحنين، وتموسق العصافير ببطء وتراخ وخمول وكأنها تنشج بهدوء، ويتصل النشيج وترتفع الأصوات بالبكاء من بيت الرسالة، ثم تسري إلى كل مكان. بعدها لا تلبث المدينة أن تضج نادبة باكية.
قصص الصالحين،
قصص الصالحين.
في قصصهم لعبرة.